بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام الهادي عليه السلام أبو محمد ابني أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامها. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الإمام الحادي عشر من كوكبة الإمامة لأهل بيت النبوة الإمام العسكري. الإمام المظلوم في حياته، المظلوم بعد شهادته، الإمام الذي لا زالت تمتد يد الظلم للنيل من مقامه إلى يومنا، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. الإمام العسكري عليه السلام أسس لواحدة من أهم المراحل، ألا وهي مرحلة الانتقال من وضع الإمامة الظاهرة إلى وضع الإمامة المستترة، وهي حالة من الانتقال تحتاج إلى الشيء الكثير من الجهد في سبيل تثبيت القواعد التي على أساس منها تبنى حركة الانتقال، باعتبار أن الأمة كانت تعهد الإمام ظاهراً متواجداً بين ظهرانيها، تأخذ منه وتتحرك في ظله، تسأل منه عند الحاجة، تلجأ إليه عند الضرورة. هكذا كان حال الأمة مع الإمام. أما الإمام المستتر، الإمام الغائب، فهذه حالة جديدة خصوصاً على من عاش فترة الانتقال. لابد وأن تهيئ ذهنية الأمة، تحتاج إلى جهد كبير. بمثال بسيط، نحن عندما تنتقل المرجعية من مرجع إلى آخر وكلاهما في عالم وجود، والإمارات تساعد على تحديد مسار المرجع المنتقل إليه، إلا أننا نجد أن حالة من الإرباك وعدم الاستقرار تسود الساحة إلى فترة من الزمن، ثم ما تلبث أن تستقر. ولولا ما يقوم به العلماء وأصحاب الخبرة والثقات من علمائنا لما حصل استقرار. هذا والقياس مع الفارق، لأن المسألة ليست مسألة مرجعية أحكام ظاهرة، وإنما مسألة إمامة أحكام واقعية، وهنا انتقال من مرحلة إلى مرحلة. الخلافة العباسية كانت تدرك أن الخلف الباقي من آل محمد إنما يتأتى طبق حركة التسلسل من علي ثم الحسن ثم الحسين ثم السجاد ثم الباقر ثم الصادق ثم الكاظم ثم الرضا ثم الجواد ثم الهادي ثم العسكري، من هذا الإمام بالذات. الخلف يتولد من هذا الإمام. لذلك عمدت الخلافة العباسية لتطويق الإمام من خلال ثلاث مسارات. مسارات ثلاثة هي التي فرضت على الإمام عليه السلام. المسار الأول أو البعد الأول تقريب الإمام من بلاط الخلافة، وهذا لم يكن مألوفاً ومأنوساً بالمطلق، خلا في بعض الفترات ومن أجل حل معضلة، كما حصل للإمام الصادق مثلاً أو الإمام الرضا لتجاوز مرحلة في قضية ولاية العهد. ولكن الإمام العسكري عليه السلام قرب لبلاط الخلافة لقضية كانت وقتها معمات على عامة الناس، فما للناس من الظاهر إلا أن الخلافة بدأت تتناغم مع مسار الإمامة، لذلك دبت حالة من الرضا إلى حد نسبي عن وضع الخلافة في تلك المرحلة. وهذا يعطينا درس يساير الحياة ربما لا نستغني عنه في المراحل التي نطويها من حياتنا، أن يقرب الكبير الوجيه العالم أفضل زاد يتزود به وسلاح يتسلح به هو النهج الذي سار عليه الأئمة عليهم السلام الذين ابتلوا بهذه القضية، قضية التقريب. التقريب له ضرائب ربما يدفعها الإنسان المقرب، ولكن الأسوأ من ذلك أن يحمل الإنسان المقرب الضريبة الأمة من حوله من ورائه. وعندما نتصفح ورقات تاريخ في السابق نجد أن الكثير من الأمم من الطوائف من الشعوب دفعت ضرائب تقريب الرمز من بلاط الخلافة، خذها من الصدر الأول مع تنقل الخلافات وإلى العصر الراهن في كثير من المواطن وفي كثير من دوائر القرار. هذا الأسلوب الأول ولم يكن أسلوبا ناجعا مع الإمام عليه السلام، لأن حال الإمام وضع الإمام ظرفية الإمام لا تنسجم وبالمطلق مع الطرف الآخر. الإمام صنو العبادة، الإمام صنو العلم والمعرفة، الإمام صنو التربية. الخلافة وقتها لم تكن تتمتع بشيء من هذا أبدا، مجالس له، معاقرة خمرة وما إلى، فكان هذا السلاح لا يشكل حالة من إنجاز العمل المعلقة عليه. لذلك عمدوا إلى المسار الثاني وهي المراقبة اللصيقة للإمام العسكري عليه السلام. المراقبة اللصيقة للإمام العسكري عليه السلام أيضا أخذت لها أنحاء ومسارات. راقبوه من خلال شيعته، وراقبوه من خلال جهاز البحث في الخلافة العباسية يعني في بيت السلطة، راقبوه من خلال الجواري التي كنا يترددنا على بيت الإمام عليه السلام للسؤال، بالظاهر للسؤال وهي للبحث والمتابعة، هل هناك أعراض حمل على واحدة من الجواري في بيت الإمام أو أن الأمور تسير بشكل طبيعي. إلى هذا الحد مراقبة لصيقة، أقوال الإمام مراقبة، حركات الإمام مراقبة، من يدخل على الإمام من يخرج. وهذا النهج أيضا لم يكن محصورا على فترة من الزمن، بل تتعرض له الذوات التي لديها طموح ورغبة في إيجاد شيء من التغيير، هذا شيء طبيعي. فكيف والحال هو الإمام؟ الحركة التغييرية منوطة بالإمام عليه السلام، ففرضت عليه رقابة. حتى أن البعض من أصحابه من شيعته كان يأتي للإمام عليه السلام على أنه تلقى أموالا من شيعته ويدفعها للإمام عليه السلام، ثم يذهب إلى بلاط الخلافة ويخبر أن جمعا من شيعة الإمام دفعوا إليه أموالا وما هي إلا لشراء السلاح. شوف لون يوجهها لوين يوديها، يعني يقول لأن اللي خبرتك أكو فلوس، ترى أدري بعد بالخصية الثانية وين بتروح وين بتنصرف. ساعات يسيرة في النصوص التاريخية إلا ويكبس على بيت الإمام عليه السلام، وما كانوا يطرقون الباب، كانوا يتسلقون الدار على بيت الإمام. الإمام لما نقول الإمام، شوف شنه أكو من مضايقة وحرجية عاشها الإمام عليه السلام. فكانت المراقبة الشديدة ترهق كاهل الإمام عليه السلام، أما أيضا حاول الإمام أن يتجاوز في سبيل أن يصل بالأمور إلى ما رسمت له السماء، ألا وهو أن يتولد الخلف الباقي من آل محمد من صلبه الطاهر. إلا المسار الثالث، القسوة عند الضرورة. القسوة عند الضرورة. الإمام الكاظم عليه السلام الرقم الأول من حيث المطاردة والسجن، 14 سنة ينقل الإمام من سجن إلى سجن. الإمام العسكري عليه السلام كان يعيش واحد من سجنين، سجن صغير هذا اللي يعده الظلمة للمؤمنين، وسجن آخر كبير وهو ما يعبر عنه اليوم بالإقامة الجبرية، اسحب جوازه وقعده، هذا إقامة جبرية سجن أما كبير، وهكذا الأمور. الإمام العسكري عليه السلام ما كان يقدر يطلع من سر من رأى، هذا سجن كبير. لما يزجونه في السجن الصغير يجيبونه، زمن الأول مو سجون اليوم، زمن الأول السجن عبارة يمسكون الواحد يعطون الواحد، يعهدون بواحد يقولون له هذا كون تراقبه ترعى شؤونه، عاد الإنسان اللي يندفع له هو وطبيعته وخصائصه. إذا كان من المؤمنين المتسترين على إيمانهم تأخذ شيء من الرفقة بالإمام، إذا كان إنسان منفتح لمو معتقد بالإمام إمام أما منفتح واقعي هم يهون على الإمام، إذا كان شديد غليظ يعنف على الإمام عليه السلام. يعني بقول لكم نص، شوفوا من الأساليب اللي كانت تستخدم مع الإمام عليه السلام، تقول إذا دخل عليه السجان لكزه برجله، هذا الإمام العسكري يضربه، يتعمد يضربه الويش حتى يهينه. شفتوا هذا وضع. هذه الأمور الثلاثة أطبقت على الإمام أما تفلت منها، قام بالدور المناط به. الأمة أو لنقل الخلافة تفاجأت أن السماء تتدخل وتختطف الإمام عليه السلام، ينال الشهادة على يد الخليفة المسلم أمير المؤمنين عند جمع، زين إمام ما عنده إلا الصلاة والصوم، ما عنده إلا بيان التكليف الشرعي، ينسم ليش؟ ينسجن ليش؟ لكن تمت الكلمة، تولد الخلف الباقي من آل محمد. فذهبت الحركة أدراج الرياح. الإمام العسكري عليه السلام نحن نجتمع ونحتفي به في مولده وفي ذكرى شهادته، لكن كم نقترب من مساحة إثرائه الفكري. هذا الشيء المهم. احنا لما نمسك واحد ونقول له الإمام ويش خلف وراه من عطاء، انتم تقولون الأئمة ينيرون الطريق، موروثة شنه؟ آخر الإمام علي عرفنا نهج البلاغة، السجاد عليه السلام صحيفة سجادية، الإمام الحسن عليه السلام مدرسته واضحة، الإمام الحسين معالم مدرسته واضحة، وهكذا بقية. الإمام العسكري شنه موروث الديني؟ أنتوا تشوفون من أهم الإشكاليات اللي نواجهها نحن اليوم كشباب كناشئة شباب وفتيات، هو الابتعاد عن القراءة. ولما نقول الابتعاد عن القراءة، القراءة اللي لها مساس وارتباط بالجذور، ولا أعتقد أن ثمة فكر له من الثبات والاستقرار الجذري أكثر مما وصلنا عن محمد وأهل بيته. ماكو. الإمام كتب رسالة المنقبة في الأحكام الشرعية. احنا لو نسأل هالحين ونقول كتاب المنقبة أشبه ما يكون بالرسالة العملية الموجودة اليوم عند مراجعنا، اللي بعضهم يتصور أن أول من كتب رسالة عملية هو العلامة تبصرة المتعلمين. الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة المنقبة في بيان الأحكام الشرعية. أنا ما أقول لكم فقط في وسطكم كعامة ناس وفيكم المثقف وكلكم كمل أصلا إن شاء الله وأكمل مني حتى، لكن من باب الذكرى تنفع المؤمنين. قد يكون حتى في داخل الحوزة عند بعض أناس لم تطرق سمعه هذه الكلمة رسالة المنقبة، ما طرقت سمعه. فإذا أنت العنوان ما طرق سمعك، يعني إيش معناها؟ يعني ما تدري وإيش تارك الإمام في هذا الجانب. تفسير الإمام العسكري عليه السلام، ذاك باب الفقاهة، باب التفسير، باب التفسير. اليوم إذا واحد فقيه يطرق باب التفسير يقولون هذا ما متفرغ للفقه، غير أعلم منه. لذلك حرم الأمة رشحات قلم المرجع الكبير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في باب التفسير. السيد الخوئي وضع مقدمة في التفسير كتاب البيان، لكن سبحان الله حيل بينه، لاحظوا العبارة وأنا مسؤول عنها، حيل بينه بين إكمال مسيرته في الدورة التفسيرية للقرآن. وعليكم تحسبون كم الأمة انحرمت. الأئمة عليهم السلام طرقوا باب التفسير، طرقوه. ولكم في رسول الله، مو بس في رسول الله، في رسول الله وأهل بيته، لأنه امتداد طبيعي، نور واحد، نور واحد. جوابات الكتب التي دفعت للإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وسئل عنها بعد وفاة أبيه، يقول للإمام والذي يسألك جوابات الكتب، يقول عند أصحابه، يعني الإمام كاتبها، يقول من تجي ذاك الرجل القمي؟ قال له تأتي إلى سر من رأى، جاء إلى سامراء سلم حق شرعي للإمام، راح إلى بغداد قال تعود بعد 15 يوم تسمع الواعية في بيتي، تسمع النانا، خلاص غادرت هذه الدنيا. يقول له سيدي لمن من بعدك؟ قال الذي يسألك جوابات الكتب. اللي يقول لك وين الجوابات مالت الإمام؟ أنت ماخذ حقوق موصلها في بغداد، وصولات اللي استلموا من عندك وينها؟ جوابات المسائل وينها؟ وفعلا أول من اعترض شاف جدامه، وإذا الإمام مطروح في صحن الدار، جعفر يريد يصلي على الإمام. ذاك يعرف جعفر منه جعفر وخصائص جعفر، قال والله قولتنا احنا راحت الدنيا إذا هذا الخليفة بيصير، إذا هذا الإمام قولتنا والله رحنا في نقاط. زين، في أصلا لا سأل ولا سأل من عنده. يقول بين أنا كذلك وإذا أنا بغلام رباعي أو خماسي، تقدم جذب جعفر من رداءه، سكة من بشتة من عبايته بقالتنا، قال له تنحى يا عم، أنا أولى منك بالصلاة على أبي. بعدها شاهدي أنا في هذا المقطع، ثم التفت إلى الرجل القمي وقال له أين جوابات الكتب؟ قال أنا لا أعطيها، يعني ما أعطيك إياها حتى تخبرني ما في الهميان. رابط شيء وحطه على ظهره وشايله وياه. قال هل كثر فيها من الدراهم؟ يقول أخرجتها عددتها وإذا هي كما قال الإمام الحج عليه السلام. مجموع وصايا الإمام، كل إمام من أئمتنا وصى شيعته أتباعه جماعته، بل وصى الإسلام، بل وصى الأوصى الإنسانية، أرشدها على الطريق. قد يقول قائل منا والله أنا التفسير ما يهمني، مو شغلي دحين. آخر وصية الإمام، منهج الإمام، سلوك الإمام ما يهمك، غير ترجع وتشوف بما أوصى الإمام عليه السلام، شيء مهم هذا. وأما ما تفرق من روايات عن الإمام عليه السلام في الموسوعات الكبرى كالكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر والوافي والبحار والمرآة و و و و فحدث ولا حرج. هذا بالنسبة للإمام. هم احنا نسأل ونقول كم قرينا وكم شفنا. اليوم مع هذه الطفرة الفكرية وليدة الطفرة التقنية بطبيعة الحال، من حقنا نسأل هذا السؤال. الدين عبارة عن مجموعة من التشريعات، هذه التشريعات هل هي ثابتة لا مجال للتحريك، مستقرة لا مجال للتبديل، أم أنها متحركة بطبعها متحركة؟ يعني نحن نتأرجح بين مسار الثابت والمتحرك. أحيانا تجلس في مجلس تطرح هذه الإشكالية اللي أراد البعض من الكتاب أن ينعتها بالنظرية كأنما شيء جديد. النظرية متى يقال لها نظرية؟ عندما تستتم المقدمات تخلص إلى نتيجة يطرونها بين قوسين يقولون النظرية تنسب لصاحب العمل. أما إذا كانت النظرية لا زالت في دور الإشكالية، يعني غير مستقرة المقدمات، يعني تونا الصبح بقولتهم شلون نوصل إلى نهاية المطاف؟ الثابت والمتحرك في الشريعة وإثارتها في الشريعة منشأ شنهو؟ المنشأ شنهو؟ المورد الأول هو عدم الوقوف على قوة المدارك للأحكام الشرعية. بعض أحد يسمع الحكم الشرعي يتشبث فيه ويورد عليه أحيانا، لكن المدرك ماله ما يعرفه، شنو ما يدري عنه. الأمر الثاني عدم الالتفات لضعف الإيراد على المدرك. أحيانا يدري بالمدرك، عرف الحكم والمدرك ماله، لكن ما يلتفت أن الإيراد على المدرك أصلا ضعيف جدا، متهالك، ليست لديه القدرة على الصمود عند النقض والإبرام عند من بيدهم الحل والعقد الفكري والعلمي. حتى يصل الإنسان إلى مرحلة على أساس منها يستطيع أن يحاكم النظريات، ولا أقل أن يجار النظريات التي يراد لها أن تفرض وجودا وتحدث إسقاطا على المشهد الفكري والديني، لابد أن يهيئ هذه المجموعة من المقدمات، الخبرة الكافية بتعقيد معتقدات المجتمعات. كل مجتمع قائم على مجموعة من العقائد، عندما توضع الحلول الخاطئة لمفردة من مفردات المجتمع أو لقطاع من المجتمع أو لمجتمع بأكمله أو لطائفة أوسع، وتكون الحلول غير مجدية، منشأها عدم الوقوف على هذه العقيدة التي تحرك ذلك المجتمع على أساس منها، ما ملتفت أساسا، ما عارف، إما ملقن ويردد ما يلقن به، أو الأغراض كثيرة والأهداف متكثرة. الأمر الثاني، عدم درك هدفية الإسلام أو الدين في التشريع. عندما يؤصل لعقيدة أو يقنن حكم، عدم الوقوف على الهدفية من ذلك، الدقة في الهدفية، يوصله إلى هذه الغائلة. الأمر الثالث، أحكام الدين مبنية على الاجتهاد، على أعمال ملكة. أنت تشوف يتكلم الفقيه الجامع للشرائط أو المجتهد زين اللي لديه ملكة غربلة النص، يقف قدام الإنسان الجاهل اللي ما عنده فهم لأبسط مقدمات الاستنباط، ويريد يسقط من نفسه، من فكرة، من مرتكزة على ذلك الإنسان المجتهد. هل نشوف إحنا مشاكلنا اليوم منشأها شنو؟ فقيه يعطي نظر، فقيه يعطي فتوى، يطلع لك واحد يقول لك والله أنا هالفتوى ما أشوفها، يعني أنا ما تشوفها شنو يعني؟ حلم أنت شايفه في الليل ما تشوفه، شيء معلب في سوبر ماركت واشتريت أنت. الأسوأ من ذلك في الأمر العقدي أيضا، بعض أحد يقول قضايا العقائد محل النظر وذي مدركها عقلي، صحيح، لكن أي عقل؟ يعني عقلي بتوزن عقلي بعقل شيخ الطائفة؟ بتوزن عقلي بعقل الشيخ الأعظم؟ بتوزن عقلي بعقل الإمام السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه؟ ما يصير، بعدك في ألف ب، وذولا أقطاب وأركان. فعدم الإمساك بآلية الاجتهاد ومنهجة البحث يوصلنا إلى هذه النتيجة. أقول لك إحنا في هذا الأمر، تقول لي إنزين ما يخالف، ليش عاد كل هالحملة المسعورة؟ يقول لأن الضرائب كثيرة سيدنا، واجد، نبي نتخلص إحنا منها. ما يخالف، بسم الله تخلص، على ويش تتخلص؟ قال الأحكام الشرعية في ثوبها القديم تحول دون تقدم حركة المجتمع وتطور المجتمع. أنا بأسأل، التطور بأي معنى؟ الإمام الشهيد الصدر رحمة الله عليه، السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، جمع من علمائنا الذين أحدثوا تغييرا في أكثر من مسار ومسار، منين جابوا مداركهم؟ من جامعة أكسفورد؟ ولا من قصة الحضارة؟ جابوها من منبعها، من مهدها، ومن مصادرها الحقة. شو اللي سووه؟ حركوا النص، حركوا النص، رواية عن النبي عن آل النبي حركوها، أعملوا النظر في الناس. اللي يقول سيدنا المرجع حفظه الله تعالى يقول الحركة لفك النص من الناس، هذا الفقيه يكون يتحرك مع النص من الناس، شوف لو أي نتيجة يوصل. فقالوا ذولا أنه إذا إحنا على هالحالة والله مجتمع، إذا بعدكم تعطون القيمومة للرجل على المرأة ضيعتونا أنتو، إذا لا زال للذكر كحظ الأنثيين إحنا نعيش قرون وسطى، إذا ما زلتوا بتحدون وبتعزرون راح تصطدمون مع حقوق الإنسان. وهالم جرى مكأن الإسلام أول ما نزل على قلب الحبيب المصطفى بكلمة اقرأ. قالوا إيه ما يخالف فقهاكم تعبوا روحهم في مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة والزكاة، صحيح تعبوا ما قصروا وسهروا وعطوا، لكنهم عاجزين، ذول المراجع عاجزين عن وضع الحلول ودفع الإشكاليات في ثلاث مسارات. شنو؟ قالوا الاقتصاد والاجتماع والسياسة، هذا الوجدان. ماكو دليل أسطع برهان من الوجدان، الدليل الحسي الخارجي أكو أسطع من عنده؟ إذا شمس موجودة واحد يقول النهار ما موجود، موجودة في الليل يقول ما موجود، صحيح. متى طلب من الفقيه الحكم الشرعي في واحدة من هذه الأركان الثلاثة والفقيه تعذر؟ جهل بعض الأقلام بعض الرؤوس بمقومات التشريع يوصلهم إلى هذا الشيء. أنا أكثر من مرة قلت في مقامات عدة وخصوصا في الدرس، في حال الدرس، الفقيه لا يضيق عليه مسلك ما دامت الأصول الأربعة العملية تتحرك في يده، ما دامت الأصول العملية الأربعة تتحرك في يده ما يضيق عليه مسلك. احتياط، استصحاب، براءة، تخيير، تحرك بها يصل إلى نتيجة. هذا مسار علمانا. شوف أن شكو قضية تستقدح في ذهنك عرضها على واحد من ذني وشوف تشوف حل ولا ما تشوف حل، ما يمكن ما في حل، ولا تصير الشريعة ناقصة وحاشة. الأمر الثالث مالهم قالوا إيه ما يخالف سلمنا عندكم هالشيء، بس أنت وكرجال دين كحوزات علمية كمراجع مشكلتكم شغلكم مع الآخرة، بالدنيا ما عندكم شغل، وهذه سيرتكم هذا طريقكم. صحيح هالكلام؟ صحيح. احنا نجاوبه بكلمة بسيطة، نعم، من يقرأ النصف من الدين هذه النتيجة، أما من يقرأ الدين كاملا لا، النتيجة مقلوبة تماما، عكسها تماما تماما. وقد تسأل من هم الأقطاب الذين دفعوا شبهة الثابت والمتحرك؟ طبعا أي شبهة تثار في وجه المعتقد لابد أن ينبري لها العالم، يبرز علمه، وإلا فعليه لعنة الله. ده رواية قريت لكم قبل فترة، كون العلماء يتصدون، تصدوا العلماء ولا ما تصدوا؟ تصدوا. أنا بذكر منهم أسماء ثلاثة وهم كثر، بس ثلاثة أحدثوا فعلا تغيير على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق. وأنا يهمني دائما أن النظرية إن لم توجد لها تجسيدا في الخارج تموت، تنتهي، تتلاشى. الأول العلامة الكبير فيلسوف القرن السيد محمد حسين طبطبائي رحمة الله تعالى، صاحب الميزان، الشيخ السيد رحمة الله تعالى عليه وهو فيلسوف ومجتهد، قال نعم في الشريعة ثابت ومتحرك، لكن جاي فلسفهم شنه المراد بالثابت والمتحرك في الحوزة؟ هو هل هو عين ما قرأه الغير أو يختلف عنه؟ هذا واحد. اثنين، الإمام السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه قال أنا مرحلة ثابت ومتحرك ما مفروض أدخل فيها حتى لا أنساق مع من انساق، يقول أنا أفترض وجود منطقة فراغ عند المشرع، وهذه المنطقة لا تعني عدم قدرة المشرع على التشريع، وإنما حتى توجد حالة من التوازن والحراك بين الحكم الشرعي الملزم والحكم الشرعي اللاملزم، عبر عنها ثانويات في الأحكام، طرح نظرية الفراغ رحمة الله، وهذا مطلب أصولي دقيق ما تصور أكو موجب زايد للخوض فيه. الثالث هو السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه اختصر كل المسافات من الغيبة، يقولون من الكليني إلى الخميني رحمة الله تعالى عليه، هالمسافة اختصرها في نظرية المعروفة ولاية الفقيه. هل تقدم الإمام على هذه النظرية أحد؟ نعم، تقدمه كثيرون، ولعل أفضل من نظر في هذه المسألة هو الشيخ آية الله العظمى رحمة الله عليه، الشيخ حسين الحلي، هذا الفقيه المظلوم راح. لكن السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه انفرد بشيء، أخرج النظرية من بطون الكتب إلى الواقع العملي. ايش سوى في الدنيا؟ هل اللي أحدث في الدنيا هذا يخدر؟ هذا يحد من التطور؟ ولا يدفع الإنسان للأمام مئات السنين؟ تعال أركض لما تلحق، وأنتوا قاعدين تشوفون الآن، قاعدين تشوفون، يا معودين خلنا نقعد وياكم، يا خلق الله خلونا نتفاهم، ايش تبون تسوون؟ وين بتروحون؟ ما كفاكم؟ هذا وش اللي سواها؟ سوتها جلسات الأرصفة؟ استراحات الليل؟ أمة لا تفرق بين ليلة المولد والوفاة؟ هذا اللي سوتها؟ هذا اللي أحدث التغيير؟ احنا نقول شيعة بس عايدي البارحة شهادة الإمام الزواجات عامرة الدنيا بها، عافية عافية. اليوم مع العسكري، بكرة حتى مع ليلة عاشر، حتى مع ليلة عاشر، حتى مع ليلة شهادة الزهراء أول مظلومة، بكرة خلاص يروح بعد، ما يقدرون يعرسون ليلة عاشر، حد حاضر ما يقدرون. لكن هذا أنا وهذا أنتم من على هذه المنصة، إذا ما تصير ردة فعل وشجب واستنكار وعدم مجاملة ورياء ونفاق أحيانا، والله اللي نشوفون ليالي نحتفل في ليالي الليلة وفاة الإمام، شهادة وفاة النبي، وفاة الإمام علي، وفاة حتى في وفاة الإمام الناس يعرسون في رمضان، وفاة الإمام الزهراء سلام الله عليها كذلك، الإمام الحسين في شهادته. إذا الأمور بتمشي بهالطريقة إيش فيها؟ مو بحرام، من يقول حرام؟ أي صحيح مو حرام، لكن أدب احترام ما يصير. ينقل لي أحد المؤمنين، أحد المؤمنين لما صار ندارس هالموضوع هاليوم، يقول أنا كنت في مجلس مع أحد أبناء العامة من أهل المبرز من عائلة آل شباط، يقول قال لي أنتم ما عندكم وفاة في هالجمعية الجمعية الجاية؟ قال لا هالجمعية هذه عندنا وفاة، اللي عقبها ما عندنا وفاة. قال أجل إحنا ما معرسين في هالليلة، شوفوا شلون من الجماعة. يقول قلت له ليش؟ قال ما عندي استعداد أخسر أحد من أصدقائي ما يجي ذيك الليلة. شفت شلون؟ من أبناء العامة أما منصف مؤدب محترم يصير عاد شذي الموازنة؟ يصير؟ السلام على الإمام المظلوم صاحب القبر المهدوم، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والشفاعة في الآخرة.